إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة الخندق، واليوم لنستمر بالحديث نأتي برواية وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه موسى ابن عقبة في مغازيه. وجاء في هذه الرواية قال: أحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائبهم، فحاصروهم قريبا من 20 ليلة، وأخذوا بكل ناحية حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا. قبل ما نستمر بسرد الحديث نربطه بالأحداث السابقة بعون الله، إخوة الإسلام، ذكرنا في خطب سابقة في أحداث غزوة الخندق أن المشركين وصلوا إلى حيث حفر المسلمون الخندق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه خارج المدينة، جعل جبل سلع في ظهره والخندق أمامه، فلم يكن يفصل بين المسلمين والمشركين إلا هذا الخندق. تكلمنا آخر شيء عن نقل إلى المدينة المنورة، شو جرى في بعض الحصون المدينة، وكيف سعد بن معاذ رضي الله عنه كان تأخر في المرابطة مع المسلمين، فلما وصل رمي بسهم رماه به ابن العريقة فكان فيه مقتلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نرجع الآن إلى الصورة الأخرى، وهي في أمام الخندق. ماذا كان يجري؟ كان يجري رمي بالنبال، كان يجري رمي بالنبال. هل حدثت مناوشات؟ حدثت مرة كما ذكرنا عمر بن عبد ود العامري نزل بعدة فرسان اجتازوا الخندق وقاتلوا، قتل عمر فهرب الآخرون. هل حصل قتال غير هذا في هذا الحصار اللي دام حوالي شهر تقريبا؟ الآن هذه الرواية تبين لنا ماذا جرى. يقول موسى بن عقبة في مغازيه، يقول: أحاط المسلمون بالمشركين حتى جعلهم في مثل الحصن بين كتائبهم. يعني المشركون كانوا عددا كبيرا، ضيقوا الخناق على المسلمين، أحاطوا به من كل جانب. يعني من جهة الخندق تقدموا إلى جهة الخندق، من النواحي الأخرى تقدموا إليهم، فصار المسلمون في حصار شديد، في حصار شديد. يقول: وأخذوا بكل ناحية، يعني صاروا يرمونهم بالنبال والسهام. فيقول: حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا، أي صار في المسلمين خوف، اشتد الخوف بالمسلمين، حتى أحدهم إذا كان صلى ما عاد يعرف صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات من شدة الخوف والاضطراب. نتابع هذه الرواية ماذا جاء فيها. يقول: ووجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فقاتلوا يوما إلى الليل. يعني المشركون ما اكتفوا بالرمي السهام والنبال، ما اكتفوا بذلك، بل جهزوا كتيبة قوية 300-400 رجل منهم، واقتحموا الخندق ونزلوا لمواجهة المسلمين، فقاتلوا المسلمين واستمر قتالهم يوما كاملا إلى الليل. فقاتلوا يوما إلى الليل، كل النهار إلى وقت الليل تركوا، رجعوا إلى معسكرهم. بس هذا الحديث يعطيك بس صورة عن مدى شدة الناس وقتها، يعني عم بيقاتل بالسيف 12 ساعة أو 10 ساعات بالسيف، حتى كان عندهم شدة في أجسادهم. ماذا جرى بعدها؟ يقول الراوي: فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة، فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا حتى انكفأت الكتيبة مع الليل. يعني هذه الكتيبة تقدمت صارت تقاتل، توجهت إلى حيث منزل النبي عليه الصلاة والسلام. منزله يعني مراد بالخيمة اللي يعسكر فيها، مش منزله في المدينة. طبعا لم يصلوا إلى داخل المدينة أبدا، إنما المنزل مراد به المكان، الخيمة اللي كان يعسكر فيها عليه الصلاة والسلام. فالمشركون تعمدوا الوصول إلى النبي لقتله عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا كتيبة إليه إلى جهته. جيش المسلمين كان حوالي 3000، بس أين يعسكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الناحية، أرسلوا الكتيبة إلى هذه الناحية، فقاتل يوما إلى الليل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حانت وقت صلاة العصر وكان مشغول بالقتال مع أصحابه ضد المشركين، ولما قربت الشمس أن تغرب دنت الكتيبة، يعني تقدم الالتحام صار أشد، حتى ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة اللي معه أن يصلوا صلاة العصر حتى غربت الشمس. غربت الشمس فانكفأت الكتيبة، الكتيبة انسحبوا خلف الخندق إلى معسكرهم. لكن هنا ماذا جرى مع النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الشمس غابت ولم يتمكن من صلاة العصر اشتد ألمه عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم، دعا على المشركين. وهذه الرواية يا أخي الإسلام أصلها في البخاري ومسلم، بس أنا عم سوق رواية موسى بن عقبة لبعض الزيادات فيها، والأصل هذه الروايات في البخاري ومسلم. فروى البخاري رحمه الله ومسلم في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس، وكان يسب الكفار، كفار قريش. يعني عمر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان ملتهي بالقتال، وصل إلى النبي بعد ما غربت الشمس، فماذا يقول له وهو يسب الكفار؟ يقول: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. يعني بالكاد لحقت العصر بآخر ثانية صليته. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله ما صليتها، أنا ما صليت بعد. قال: والله ما صليتها. فيقول جابر: فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأنا للصلاة، فصلى بنا صلاة العصر بعد غروب الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. بعد مغرب الشمس صلى العصر قضاء، ثم صلى المغرب بعدها. ها رواية البخاري ومسلم. وفي رواية عن علي رضي الله عنه، اذكر رواية الان، اسوق رواية مسلم رحمه الله، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يوم الخندق، يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا. يعني حديث صحيح ما في شك في صحته. يقول عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث يأخذ الإسلام، أقف عندها الآن، فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: يبين لنا أهمية صلاة العصر، وهي ذكرت في القرآن الكريم بخصيصة ميزت بها، الله تعالى خصها بالذكر في القرآن. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الصلاة الوسطى؟ إلى أمر القرآن بالمحافظة عليها، على سائر الصلوات وعلى هذه الصلاة بالذات. حافظوا على الصلوات وبالأخص الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر، بنص الحديث في رواه مسلم عن علي قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا. طبعا العلماء اختلفوا فيها. الإمام الشافعي كان يقول يا صلاة الصبح، بس ما كان يعلم بهذا الحديث، فاته الحديث، حديث مسلم. إذا جاء الإمام ماوردي من بعده من الشافعية، أئمة الشافعية، يقول قال الشافعي بأن الوسطى صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وصح الحديث بأنها العصر، وصح الحديث بأنها العصر، فنحن نقول بأنها صلاة العصر، ونقول بأن هذا هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي كان يقول لنا يعلمهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف التزام العلماء بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما كل العلماء، ما كل عالم أحط بكل الحديث، بس لم يفوت كل الحديث عن كل علماء الأمة. الشافعي فاته هذا الحديث فاجتهد بصلاة الوسطى، قال صلاة الصبح، لكن بيّن النبي في نص صريح أن صلاة العصر. لذلك أئمة الشافعية ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه قال المختار أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر للأحاديث الصحيحة الواردة فيها. ما بقى هم من قلد الشافعي، انتهى الأمر مع الحديث، ما في تقليد. هذه الفائدة الأولى يا أخي الإسلام. إذن صلاة العصر لها أهمية في الإسلام، حتى ورد في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بيقول لي بتفوته صلاة العصر ما بيصليها، كأنما سلب أهله وماله، كأنه خسر أولاده وزوجته وأولاده وأمواله. بس مش يعني صلاة واحدة ما صلىها الإنسان، فكيف اللي يفرط بالصلوات؟ لذلك هنا يا أخوة الإسلام ندرك من فائدة ثانية هنا أهمية الصلاة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ما كان يدعو على المشركين، قليل ما كان يدعو عليهم، لأن يعلم أن دعوته مستجابة وهو نبي رحمة، بل أحيانا كان يدعو لهم. في أحاديث كثيرة ورد يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم بالهداية ويشفق عليهم. وكان يحزن لأنه كانوا لا ينصتون لدعوته ويعرضون عن دينه، كان يحزن عليهم. بس هالمرة دعا عليهم قال اللهم املأ بطونهم، وفي رواية أجوافهم وكبورهم نارا، هذا يدلك على شدة تحركه عليه الصلاة والسلام. هذا التحرك كله من أجل ماذا؟ فاتته صلاة العصر حاضر. تدرك أهمية الصلاة في الإسلام من هذا الحديث، بس كرمال الصلاة فاتته يدعو عليهم، يعني إذا فعلوا به وأزوه ما دعا عليهم إلا بهاللحظة. معناته إذا الصلاة مهمة في الدين. لذلك يا أخوة الإسلام أهمية الصلاة، ما بدي الآن أذكر أحاديث في فضلها، هذا كله لكم تعرفونه، بس أبين أن الصلاة فيها صلاح الفرد وصلاح المجتمع وفيها صلاح الحياة. إنسان المجتمع إذا كان أفراده بيصلوا، يعني تصور مثلا مثل طرابلس مدينة، الناس مساجد منتشرة، الناس كلها وقت الصلاة بتلاقي الناس هاجمة على المساجد عم تصلي ثم تنصرف، تصلي ثم تنصرف، تصلي في الصلوات في جماعة. بهذا يا أخي الإسلام تصطلح الحياة، الله تعالى يجعل حياة الناس صالحة. لماذا؟ لأن الناس إذا صاروا موصولين بربهم عندهم خوف من الله، صلة بينهم وبين الله، فهذا يدفعهم إلى الشفقة على إخوانهم، إلى الرحمة، إلى التكافل الاجتماعي، يدفعهم إلى ترك الفحشاء والمنكر، يدفعهم إلى فعل الفضيلة والخير. وكل هذا في أحاديث، بس من شان ما أطيل عليكم بس أذكر يعني بس العموم. يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنسان مجتمع بيصلي أفراده مجتمع فيه ما في فحشاء، ما في زنا، ما في خمر، فحشاء ومنكر منها الخمر والزنا. مجتمع يصلي أفراده مجتمع طاهر. يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه قدام بابك في كان نهر سائي، كل ما أنك طالع وفيت بتتوضى بتغتسل منها بتغسل، هل يبقى عندك وسخ؟ قالوا يا رسول الله لا يبقى في درن من درنه شيء، ما بيبقى عنده أي وسخ. قال كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. الإنسان يخطئ بالنهار وبالليل تجي الصلاة، صلاة تلو الصلاة تكفر هذه الخطايا خاصة الصغائر، الكبائر بدها توبة، والصلاة إلى صلاة كفارة لما بينهما. مجتمع أفراد يصلون أو يغلب الأغلبية تصلي فيه طهارة، فيه عفة، فيه تراحم، فيه تكافل اجتماعي. مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل مجموعة من الناس كانوا مشتابين نمار، يعني شو مشتابين، لابسين مثل دجديشس كلها مرقعة ومقطعة، وما كانوا يسألون، كانوا فقراء جدا، ثيابهم مرقعة وما كانوا يستحون من السؤال. فالنبي انتبه لهم بعد الصلاة فأمر الناس بالتصدق عليهم، أمر الناس بالتصدق عليهم. يعني في مجتمع يتواصل بينه في بيت الله عز وجل، وكان إذا كان أحد الصحابة مثلا مرتين ما صلى كان النبي يفتقده، وين فلان وين فلان، يقولون المريض بيروح بيزوره، في تواصل بسبب الصلاة، في تراحم، في تكافل اجتماعي. تصطلح حياة الناس بالصلاة. هذا بالنسبة لما نراه نحن، الأشياء اللي نحن ما نعلمها الله أعلمنا، علمنا بها أنه إذا المجتمع حافظ على طهارته وعفافه وتكافله وتراحمه فإن الله يبارك لهم في أرزاقهم، يبارك لهم في حياتهم، في أولادهم، في أرزاقهم، بس بسبب صلاح الناس، صلاح المجتمع. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تعالى يقول: لو أن أهالي المدن كانوا صالحين، بالأغلب ما دول كل يدهم، بالأغلب بيصلوا بيصوموا، عندهم عفة، طهارة، تراحم، تواصل، الله تعالى بيقول: أنزلنا عليهم، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أنزلنا عليهم المطر مدرارا وأنبتنا لهم الأرض تنبت أحسن ما فيها، كله بسبب الصلاح، صلاح الناس. لذلك في زمن المسيح عليه السلام، لما يجي المسيح آخر الزمان يأخذ الإسلام، والناس بيكون قضى على يأجوج ومأجوج وعلى الدجال وأتباعه، هون ما بيبقى في الأرض إلا الصالحون، ما بيبقى فيها كافر. هون يقول عليه السلام: تخرج الأرض بركتها، الأرض تعطيك بإذن ربها. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إن الرمان ليستظل بقحفها الفئام من الناس، يعني الرمانة بتصير قد المظلة من كبرها، بحيث عشرة لو قصيت رمانة بالنص هذا القحف تاعها في عشرة بتغطوا فيها، يعني بيستظلوا بظلها عشرة. معقول؟ نعم، هذا بسبب ما بقى في كفار، كلهم مسلمين، فالأرض تعطي بركتها. ويقول: حتى إن اللقحة لا تكفي الفئام من الناس، يقول الحليب من البقرة ولا من الغنمة بتحلبة بتكفي جماعة، عدد كبير من الناس، البركة تدب البركة في الأرض. لذلك هذه السنن يا أهل الإسلام، الناس اليوم كثير من الناس يجهلونها. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه منلاقي حياتنا ما فيها صلاح، فيها فساد كبير، الحياة فسدت. شوف كل شيء بحياتنا، عم نحكي اليوم عن بلدنا، فاسد، الهواء ملوث، البحر ملوث، الأرض ملوثة، الزبالة منتشرة ومن كان، في مرض، في جوع، الناس ما مأمنة إذا بتأمن مع دواء، حق دواء مع إجرة مستشفى ولا لا، لك حتى لو ما إجرة مستشفى في دواء بالمستشفى ولا لا، ولا في سرير ولا ما في سرير، وجهل. هذه فساد الحياة، حياة منا طيبة اللي نعيشها، هواء ملوث، تربة ملوثة، كل شيء ملوث، المي ملوثة، فقر منتشر، الجوع، الجهل، الناس تعيش في خوف، اضطراب. طيب هذا الفساد في الحياة، حياة الناس مرجعه إلى ماذا؟ الناس شعرت بالفساد، قالت: يا أخي الحق السياسيين هن السبب الفساد، وهذا صحيح؟ السياسيين الله تعالى ولاهم أمر الناس يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالي الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. لبنان فيه خيرات كثيرة، أموال كثيرة، بس إجت مجموعة حاكمة سرقوا الأموال وعبوها في بنوك هنا وبنوك هناك، وتركوا الناس يجوعون، ما عملوا لهم لا بنى تحتية ولا تربية صالحة ولا بيئة صالحة ولا هواء صالحا، تركوهم. كانوا يستغلون جهلهم، بلك أخي هول مش يوم 100 دولار وقت الانتخابات بينتخبونها، وهن عم بمرضوهم ويجوعوهم ويزلوهم بس بيشترون إخرجي 100 دولار. فالناس سارت على المفسدين، ولكن هذا سبب من أسباب إزالة الفساد، هو الإنكار المنكر على المفسد، هذا سبب يزيل الله به الفساد. بس ما هو السبب الأكبر؟ في سبب أهم منه يزيل الله به الفساد من حياة الناس. الفساد ما أقصد به المعصية هنا، نقصد بالفساد أنه حياة منا طيبة، في تلوث بالبيئة وبالهواء وبالماء وبالشرب وبالأكل وبالدواء فساد. طيب ما هي الأسباب الشرعية اللي ذكرها الله تعالى أو السنن اللي جعل الله تعالى بها يزول الفساد من حياة الناس غير الإنكار على هالمجرمين، غير إنكار عليهم؟ فعل الطاعات يا إسلام، ترك المعاصي، ترك الزينة خاصة، ترك الزينة والخمر علنا والزنا علنا. إذا الناس تركوا المعاصي بالعلن فالله تعالى يصلح حياتهم بعد فساد، أما إذا كانت ظهرت المعاصي علنا فهذا سبب من أسباب فساد الحياة وحياة الناس والمجتمع. الدليل على هذا يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى ظهر الفساد، شو فسرها العلماء الفساد في البر والبحر؟ قالوا الفساد في البر ما بقى في مطر، يمتنع المطر بسبب معاصي البشر، الزنا العلني والشذوذ العلني، والآن عم نسمع دعوات إلى المثلية الجنسية وإلى إلغاء القانون الأحوال الشخصية، والرجل بتزوج رجل والمرأة بتتزوج مرأة. هذا الفساد العلني يسبب قحط المطر وبالتالي جفاف الأرض وما بقى في نبات، ما بقى في بركة. ظهر الفساد في البر والبحر، والفساد في البحر مثل ما بتشوفوا تلوث البحر. هذا يقول تعالى هذا الفساد في حياتكم بسبب المعاصي، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس بسبب معاصي ظاهرة. لو كانت المعاصي مستترة الله تعالى لا يؤخذ الناس عليها، بس يؤخذ كل إنسان يوم القيامة لوحده، بس ما يؤخذ الأمة لما ظهرت فيهم. بس إذا ظهرت فيهم أعلنوها فالله سبحانه وتعالى يبليهم بهذا الفساد في حياتهم. لذلك في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يقول عليه الصلاة والسلام الإنسان الكافر الفاجر، كافر المحارب لله ورسوله، إذا مات يقول عليه الصلاة والسلام مين بيستريح منه؟ العباد، فهمنا نحن المستريح منه الحمد لله، والبلاد لما بقى في سرقات وتشبيح، ثم قال والشجر والدواب بيستريحوا منه. طيب شو دخل الشجر والدواب تستريح منه؟ لأنه بسببه كان الله يمنع المطر عن الأرض، بسببه كان الله يمنع النبات في الأرض، بسبب الفجار. إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لذلك يا أخوة الإسلام نحن سعينا اليوم، وفي أحاديث كثيرة في الإسلام في هذا الموضوع، أحاديث كثيرة أنه الإنسان حتى إذا شعر بضيق الرزق أو شعر باستفتاء الرزق لا يأتي إلى معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الشيخ الألباني يقول إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شو فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسر أجملوا في الطلب، قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، قال بأخذ الحلال وترك الحرام. قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. يقول عليه السلام إذا تباطأ الرزق عليكم شعرته وصار في ضيق، فقال عليه السلام أجملوا في الطلب، يعني بأخذ الحلال وترك الحرام. ثم قال ولا يحملنكم أي يدفعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. الحديث صريح في الإسلام أن نحن اليوم نعيش في تباطؤ الرزق، نعيش في الفساد في البيئة في الهواء في البحر في كل شيء في حياتنا، بالأكل بالشرب، هذا بسبب انتشار المعاصي. لذلك اليوم نصيحتنا نحن الذين يمشون بالحراك وبيقول لك نحن أخي نازلين من أجلكم من أجل الجوع اللي تعيشونه والفقر وكذا وكذا، نقول نعم أنتم الآن تنكرون على الفاسدين، الله يعطيكم العافية، بس بنفس الوقت لا تجهروا بالمعاصي، لا تجهروا بالمعاصي، لأن هذه أيضا من أسباب الفساد في الأرض، هذه أيضا من أسباب البلاء، هذه أيضا من أسباب التجويع الجوع والفقر والتهميش، هذا كله المعاصي الجهر بها من الأسباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه وأن يمن علينا بصلاح البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا تبنا إليك، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.